created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: ذكر الله عبادة، وذكر عبادة، وذكر علي عبادة، وذكر الأئمة من ولده عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا أول درس لهذه السنة الجديدة في تدريس كتاب أنوار الحكمة للمحدث الكبير والمتألف الشيخ الكاشاني قدس الله نفسه الزكية في كتابه أنوار الحكمة. المصنف كما تعلمون في بداية هذا الكتاب على أربعة كتب: كتاب العلم بالله، والعلم بالملائكة، والعلم بالكتب والرسل، والعلم باليوم الآخر، في أربعة كتب كما قال. ومن الله تعالى نحن بحمد الله انتهينا العام الماضي الذي قبله من كتابين، وهما كتاب العلم بالله، وهو الكتاب الذي يعتبر نسبيا طويل وفيه مطالب مهمة، والكتاب الثاني هو كتاب العلم بالملائكة. فالحمد لله انتهينا من هذين الكتابين. وتحدثنا طبعا فقط الإشارة إلى أهمية مثل هذا الكتاب، لأنه كما ذكر القواعد الفلسفية، القواعد المعرفية في هذا البحث، ذكر كثير من الآيات والروايات وكيفية الاستفادة منها في ما يرتبط بالمباحث العقدية والمعرفية. في كتابه كما نبدأ إن شاء الله كتاب العلم للكتب والرسل، ابتدأ بهذه الآية في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طبعا هذه واحدة من الآيات التي أشار إليها المصنف، وهي طبعا في سورة الحديد الآية 25. ثم ابتدأ المصنف قال: الاضطرار إلى الرسل والشرائع وأسرار التكاليف. هنا المصنف عليه الرحمة قال: نور، وأن من أمة إلا خلا فيها نذير. الاضطرار إلى الشرع والشارع، سوف نذكر إن شاء الله أن البحث في الحديث في النبوة ينقسم إلى قسمين: حديث في النبوة العامة، وحديث في معنى الحديث والكلام في النبوة العامة هو الحديث عن النبوة بما هي نبوة، يعني معنى النبوة، تعريف النبوة، هل النبوة أساسا ضرورية يضطر إليها البشر أو لا يضطرون إليها البشر، ما هي الأدلة على ذلك، تتنوع الأدلة، أدلة طبعا يستثبت الأدلة العقلية أولا ثم الأدلة النقلية وما شاكل، كما سنرى. ونتحدث عن مجمل أدوار الأنبياء، أهداف بعثة الأنبياء، هذا كله يكون، والحديث عن المعجزة، عن كيفية الإثبات، ما هي الوسائل التي استخدمها الأنبياء لهداية البشر، ما هي الأهداف التي هي المرادة لبعثة الأنبياء، كل هذه الأبحاث ترتبط بما نسميه بالنبوة العامة اللي ما تخص نبيا عن نبيا، تشمل جميع الأنبياء، النبي الله آدم سلام الله عليه إلى الخاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والقسم الآخر عندنا هو النبوة الخاصة اللي تتحدث عن نبوة نبي من الأنبياء. فرضا أنا أريد أن أتحدث عن نبوية نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام، أو نبوة نبي الله عيسى عليه السلام، أو كما يكون الحديث أكثر في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذا انحصر الحديث في نبي من الأنبياء، في معرفته، في اسمه، في نسبه، في حسبه، في أدواره، في معجزاته، في كتابه مثلا، في تعاطيه، في تعاملاته مع قومه، في إنجازاته مثلا وما شاكل ذلك، هذا يسمى البحث هنا بحثا عن النبوة الخاصة. ولذلك في طبيعة الحال يبدأ البحث في النبوة العامة، من هنا لكي نضع فهرة للبحث الذي نحن فيه، يبدأ المصنف قال الاضطرار إلى الرسل والشرائع وأسرار التكاليف. يبدأ في الاضطرار إلى الشرع والشارع، هنا يذكر دليلا ماذا؟ دليلا عقليا.
Created with free version for non-commercial use.
هنا يذكر طبعا دليلا عقليا على هذا المعنى، يذكر دليلا ماذا عقليا على هذا المعنى. نعم. إذا كنا الآن إذا كنت نور الحليل الكتاب
نور
الاضطرار كما قلنا. هنا فقط نذكر فهرة سريعة لما نحن فيه. أولا يبدأ يقول الاضطرار الشرعي والشارع، يذكر الأدلة بصدق، يبدأ في أدلة عقلية وإن شاء الله نتحدث عنها، فقط نعطي نظرة سريعة ثم يتحدث عن وجوب بعثة الأنبياء وعدم خلو الأرض من الحجة، كما هي مفاد كثير من الأدلة التي تقول لا تخلو الأرض من الحجة، والحجة أعم من كوني حجة كنبي أو حجة كإمام وصي كما نعلم. ثم النبي إنسان صاحب معجزة، هنا يتكلم عن الأدلة الإثباتية التي من خلالها نعرف صدق هذا النبي عن المتنبي، يعني عن الذي يدعي النبوة والعياذ بالله، اقتضى الحكمة الإلهية مقتضى الرحمة الإلهية بالعباد أنه ماذا؟ أنه اللهم صل على محمد، أنه يجعل لنا طريقا لمعرفة التمييز بين النبي الصادق من الذي يتنبأ، من الذي يدعي النبوة والعياذ بالله، وإلا لم ندرك هذه الحقيقة وقعنا في إشكالية كبيرة. ثم يتكلم عن يلزم على النبي أو من النبي ما يجب على النبي أن يقرر ويأتي به، هذا بحث يأتي، يلزم على النبي إيجاب العبادات مثلا، يوجب على قوم العبادة، يلزم على النبي إيجاب قواعد مدنية، مقصود من قواعد يعني القوانين والسنن التي من خلالها تعيش البشرية. وكما قلت أبحاث لطيفة. ثم يقول سر لا تخلو أو لا يخلو الأرض من خليفة الله تعالى، هنا لطيف يذكر مجموعة إلا مع بلورة معرفية. ثم تنبيه اهتمام الشرع بتقوية الجنبة العالية في الإنسان، لطيف هذا البحث، هذا كله في القسم الأول من البحث. ثم يأتي المصنف في معنى الكتاب والكلام، يعني هنا بحث كما قلت ما يرتبط بهذه الآية ما كنت تدري ما الكتاب، أقسام الكلام باعتبار الغاية، يذكر كلام للمحققين في تفاصيل كتب الله عز وجل، يعني أم الكتاب والكتاب المبين، يتكلم عن البدع، عن الناس المحو الإثبات والبدع، يذكر ما شاء الله من الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. سر النور كيف يكون البدع والمحو الإثبات، وأن في الكتاب الأول يعني أثر المحو الإثبات، الكتب والكلمات الإلهية من الكتلة صحائف النفوس، يعني نفس الإنسان كتب لنفسك اليوم عليك حسيبة أقرأ كتابك، الكتب السماوية، بعد ذلك تكلم عن القرآن كثونه معجزة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ثم يتكلم عن الكتب السماوية، ثم ينتقل يعني ما عند الأئمة سلام الله عليهم من كتب كمصحف السيدة فاطمة سلام الله عليها صلوات الله وسلامه عليها، يذكر لطيف هذا البحث ويذكر أدلة الرواية المعروفة سواء في بصائر درجات أو غيرها. ثم الفرق بين كتابة الخالق وكتابة المخلوق، هذا بحث لطيف، هذا البحث الثاني. البحث الثالث يتكلم في كيفية تنزيل الكتاب والفرق بين الوحي والإلهام، هذا البحث اللي هما تعبيرنا مصادر العلم أو حجة صديقة الزهرة سلام الله عليه، ما الفرق بين الوحي وبين الإلهام، الوحي كيفية أخذ مثلا، يذكر بعد ذلك أقسام الوحي، طرق إلقاء العلوم إلى الإنسان، كيف الإنسان يحصل على العلوم، والفارق بين مثلا بين الإنسان العادي والإنسان الكامل في تلقي العلم. هذا بحث. بحث آخر ينتقل بعد ذلك إلى الفرق بين الرسول والنبي والإمام والولي، بحث لطيف من هو النبي، من هو الرسول، من هو الإمام، من هذه المصطلحات متداولة، ولكن ربما لا نقف على معاني بشكل دقيق كما هم ذكرتها الروايات، إلى غير ذلك ما ورد عن بحث في المحدث، من هو المحدث، ثم ينتقل إلى بحث آخر وهو في صفات النبي وأصول المعجزات. في صفات النبي وأصول المعجزات، ما هي الحديث؟ تكلم عن صفات الأنبياء، صفات النبي بالخصوص صلى الله عليه وآله. الآن ما هي الماعز أو ما هو الماعز بين النبي ومن والمتنبي الذي يعني لا يكون صادقا في دعوة، درجات الناس في معرفة الأشياء، اتصال النبي بالحق والخالق، يعني كون النبي واسطة بين الخلق والحق، كيف اتصاله بالله وكيف هو متصل بالخالق. نور يقول ما يجب للنبي من الصفات، صفات الإمام وبيان عصمة. طبعا كما قلت هذا الكتاب صحيح في الأنبياء، ولكنه يعني الكتاب كما قلت هذا الكتاب أحسنتم الكتب بعنوان ما هو عنوان كتاب العلم بالكتب والرسل، وطبعا أعم فلك يدخل فيه ماذا سواء المرتبط يعني الجانب المرتبط بالنبوة والأنبياء وبالإمامة والإمام، فذلك تتكلف في نفس البحث من صفات الإمام وبيان عصمته واضح إلى غير ذلك. بعدين تكلم بحث مفصل في تفاضل الأنبياء والأولياء والرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واضح. هذا بحث لطيف مثل عدل الأنبياء والرسل وأولي العزم منهم، استقبال الوحي كذلك. بعد ذلك أنوار شرعية يتكلم فيه عن الأمة الاثنى عشر، يذكر روايات، رواية مهمة جدا في المقام بما سبق في إمامة الأمة سلام الله عليهم. الشرائع الست وأوصياء كل نبي، سلم عن أن الوصايا قانون إلهي يشمل جميع الأنبياء، لكل نبي ماذا وصي. تنبيه نوري تكذيب المخالفين لنبوة النبي أو إمامة لهم لا يقدح في أمرهما، هذا له صيب بحث. نصف النبي صلى الله عليه وآله عليا علي يعني الإمام عليه السلام للخلافة، وما كان من المؤامرات بعد ذلك، يعني تكلم الآن بحث هم تكلم من جنبة عقدية ومن جنبة تاريخية، يعني عن أدلتنا في إثبات إمامة الإمام أمين سلام الله عليه بالذات مع السائر الأمة، وماذا حدث بعد النبي ذلك خبر عنه، وتأتي إن شاء الله مفصل واضح وبحث لطيف. هذا في خصائص، بعد ذلك يتكلم في خصائص نبينا صلى الله عليه وآله، فتجد يعني هو لأنه يريد يدنا اشتار بحث نبوة وبحث إمام وكذا، لأن العنوان عام عنده، عنوان الرسل، عنوان الكتب، عنوان المبلغين عن الله سبحانه وتعالى. أخذ الميثاق على نبينا صلى الله عليه وآله، أخذ الميثاق من الأنبياء للأئمة، عندنا روايات لأن الله أخذ ميثاق
من
للأئمة سلام الله عليهم أجمعين، يعني عندنا روايات مستفيدة طبعا في هذا المعنى، مثلا هذا الرواية لطيفة في بصار الدرجات إسنادي عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ووصية علي. أم رواية أخرى ما نبئ نبي قط إلا بمعرفة حقنا وتفضيلنا على من سوانا، وما شاء الله من هذه الروايات. ثم يتكلم هنا عن بعثة الأنبياء، يعني كون بعثة الأنبياء خاصة لجميع الناس و اللهم صل على محمد جميع الناس و يعني الإنس والجن، يعني هذا عن بحث إيه لطيف في محل، يعني أنه مو مختص فقط للإنسان البشرية، لا للإنس والجن كما هو واضح الآية في ذلك. بعد ذلك تحدث في نبينا صلى الله عليه وآله بأنه أشرف الأنبياء والرسل والخاتم، ويذكر أدلة على ذلك وبحث لطيف في هذا المعنى. هم تذلك في سر شرعي في الروايات تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الخالق، واضح. بعد ذلك ينتقل بحث آخر في ذكر سر اختلاف الناس في المدارس، منشأ الخلاف بعد النبي صار في الأمة اختلفت، ما هو السبب في ذلك، هذا هم بحث لطيف. في ذكر كتاب علي أمين النبي يشرح ما كان بعد رسول الله يعني أبي صلى الله عليه وسلم، يعني يذكر هذا عمر البحث فيهم روايات بسيطة. الناس قبل البعثة وفاة النبي صلى الله عليه وآله تحدث عنه السقيفة وضيعة فلان هم يتذكر هنا تحدث عنه وصية فلان لفلان الشورى والشك وأمير من سلام الله عليه بعد يذكر سبب قعودي عليه السلام عن إقامة حق أمر الثالث بيعة الناس لأمير من سلام الله عليه ثم يذكر طلحة والزبير حرب الجمل أسبابها أمر فلان مثلا معاوية والشام الخوارج تحريض الناس إلى القتال فيما يرتبط بهؤلاء وما شاء الله يتكلم عن هذا. هذه تقريبا العناوين الرئيسة لهذا الكتاب. أنا جيت مرحلة في هذا الكتاب بعد ذلك طبعا يجي الكتاب الرابع والأخير وهو الحديث عن كتاب العلم اليومي العلم باليوم الآخر يعني مرتبط بالمعاني اعتقادنا باليوم الآخر يعني. فإن شاء الله إذا وفقنا في هذه السنة سنة هذين الكتابين كان بها وإلا يستمر البحث. لكن وجدنا بأن عموما أبحاث النبوة أبحاث لطيفة ومهمة للغاية وفيها دمج كما قلت دمج بين الأبحاث العقلية من جهة والأبحاث الروائية اللي طبعا قصد الآيات والروايات وطبعا كما كنا نكرر دائما هذه الملاحظة عندما نقول أبحاث روائية أو أبحاث نقلية فتشمل الآيات تشمل ماذا؟ الروايات. هذا لا يعني أن الآيات والروايات لا توجد فيها أدلة عقلية بالعكس مليئة بالأدلة كما سيتضح إن شاء الله عندما نقرأ بعض الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يسأله السؤال كما إن شاء الله نقرأ يصير عندنا البحث ممنهج
يعني
متابعة الكتاب يعني عندنا إذا نبدأ إن شاء الله في يعني مسألة إن شاء الله أهمية النبوة وارتباطها بالرؤية الكونية ثم بعد ذلك ننتقل إلى الآيات التي المجموعة طبعا من الآيات التي تحدثت عنها شأن وعظمة النبوة والأنبياء ثم ننتقل إلى الروايات في ذلك ثم إلى الأدلة العقلية ومجموعة من الأدلة العقلية اللطيفة التي تحدثت عن تبلورات عقلية في إثبات ضرورة بعثة الأنبياء مستفادة من الآيات ومستفادة من الروايات وكمقدمات عقلية أثينة ومهمة. مثلا تحدث عن أهداف بعثة الأنبياء هذا بحث مفصل ومهم جدا لأن قد نحن نحمل حين في البحث مع هذا الكتاب من جهة نطرح ما نحن نريده حسب منهج معين والأمر الثاني هم نواكب ما طرحه المصنف عليه الرحمة لأنه كما تجدون قد يكون الأبحاث طبعا احنا بشكل سريع يعني الوقت كما قلت المجال لا يسعك دقيقة كمقدمة لا شك ولا ريب عندما ننتقل إلى نظر إلى القرآن إلى كلام الحق سبحانه وتعالى وخير ما يبتدأ به في الحديث عن مثل هذه المعارف الآيات القرآنية والتي تجدون منهج صحيح البحار عليه الرحمة صحيح بحار الأنوار صحيح روايات ولكن أول ما يبدأ ماذا هو أساسا في كل فصل بالآيات التي لها ارتباط وثير بالبحث في هذا الباب يذكر مجموعة من الآيات قليلة أو كثيرة ثم بعد ذلك يأتي بالروايات هذا منهج صحيح ومنهج علمي ودقيق لأنه يربطنا بالقرآن ويربطنا بالروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه ثم تأتي الأبحاث ورؤى العلماء كيف استفادوا من الآيات كيف استفادوا من الروايات وما شاكل ذلك. فهنا لا شك ولا ريب في المقدمة لابد أن نلتفت بأن عندما نتحدث عن النبوة لا شك ولا ريب لها ارتباط وثيق في معتقدنا وفي رؤيتنا الكونية المرتبطة التي نعتقد بها وتلك الأمور التي نعتقد بها وما هي الرؤية الكونية التي نعتقد بها ونعتقد بأنه الرؤية الكونية التي نعتقد بها هي يعني في قبال رؤية كونية مادية الرؤية الكونية المادية تنكر عالم الغيب ونحن نعتقد ما بشكل واضح وجلي هي الإيمان بالغيب الإيمان بالعالم الآخر فنفس المعتقد بالنبوة هو نوع من الارتباط بعالم الغيب يعني النبي يأتيك بالمغيبات يخبرك بالمغيبات يوجهك إلى العالم الآخر فنفس الارتباط ونفس فهم النبوة له دور كبير من كذلك المعاد وكما في فهم المعاد له دور في فهم النبوة هناك ارتباط وثيق بين الإيمان بالأنبياء والإيمان ماذا باليوم الآخر.
Created with free version for non-commercial use.
جانب وارتباط وثيق وكبير جدا بين الاعتقاد بالنبوة وبين الإيمان. أن الإمامة انتدار لما للنبوة. كل ذلك من نبوة وإمامة معاد لها ارتباط كبير جدا بالتوحيد والمعتقد بوجود الله وكمالات الحق سبحانه وتعالى، أسماء وصفاته، عظمة الحق، واللي من خلالها ينبثق أساسا نفس معتقدنا بنبوة الأنبياء، نفس معتقدنا بوصاية الأوصياء، بإمامة الأئمة، لأن سوف تتطرق في بعض الأدلة من صفات الله كالحكمة مثلا. الحكمة هذه الأدلة على ضرورة بعثة لكون الله حكيم بعث الأنبياء، لكون الله رحيم بعث الأنبياء، لكون الله ماذا لطيف بعبادة أرسل الأنبياء. فنفس فهم التوحيد بشكل صحيح يؤدي الضرورة إلى الاعتقاد بوجود الأنبياء والاعتقاد بوجود الأئمة سلام الله. هذا ما سوف نشاهده ومن خلال الروايات كما قلت كاستدلال الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق أو سائر أئمة سلام الله عليه على مسألة ماذا؟ مسألة النبوة. ولذلك بما نحن واقعا الإنسان في النتيجة كما يقول القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو في قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك تدعى فملاقي. الإنسان نتيجة سوف يلاقي الله، كيف يلاقي الله؟ ما هو المنهج الذي من خلاله سوف من خلاله ما هو المنهج الذي سوف يستمر لكي يلاقي الله بالشكل الصحيح؟ وهذا يحتاج إلى مرشد، إلى موجه، إلى مبعوث من الله، مبتعث من الله سبحانه وتعالى للبشرية لكي يعلمونهم كيف يصلون إلى الله، كيف يحققون العبادة الحقيقية لله. فذلك يعتبر الأنبياء قادة الأمم، والكتب السماوية هي نسبة قوانين إلهية لو طبقها الإنسان حق تطبيقها وصل إلى ساحل السعادة والنجاة والفوز. وبأرى أخرى واقعا لا يمكن أن نتصور الحياة الاجتماعية للإنسان مجرد عن هداية الغيب، عن هداية الأنبياء. لو افترضنا كما هذا المعتقد الخاطئ والباطل عند البراهم الذين يعتقدون استحالة بعثة الأنبياء
بالنقيض
وعلهم على سهل شبهة إن شاء الله نستعرضها في محله. فنقول هكذا لو كان يعني لا يمكن وقعا أن نتطور للإنسان سعادة وللإنسان فوز في هذه الحياة وفي الدنيا وفي الآخرة من دون هدايتنا، من دون هداية الأنبياء ومع ذلك وتبعا هداية الأمة المعصومين سلام الله عليهم. ولذلك نقرأ بعض الآيات في البداية. قال تعالى في حديث أهمية بعثة الأنبياء، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة الجمعة الآية الثانية. قال تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. البقرة 129. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. البقرة 151. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الحديث 25. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أولئك هم المفلحون. إلى الصفحان الأعراف 157. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إبراهيم الآية 1. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم ماذا يحزنون. هذه آل أنعام 48. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. النساء 165. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. البقرة 213. هذا بلاغ للناس لينذر به وليعلم أن ما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. سورة إبراهيم 52. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الأنفال 24. هذه مجموعة طبعا من الآيات التي تتحدث عن أهمية النبوة والأنبياء. طبعا كما قلت مقدمة لا يسع أكثر من ذلك. إن شاء الله نلتقي وإياكم في عرض جملة كذلك من الروايات المرتبطة بالمعاد المرتبطة بالنبوة والأنبياء. ما هي أدوار أساسا فلسفة بعثة الأنبياء؟ هذا بحث ثاني. بحث ثالث، ما هي الأدلة العقلية التي تسار إثبات نبوة الأنبياء؟ هذه أبحاث إن شاء الله نستعرضها في الدروس المقبلة، مع كما قلت مع ما ساقه في المصنف. المصنف هنا مباشرة هو طبعا ابتدى بالأدلة على ضرورة بعثة الأنبياء، دامج بين الأدلة العقلية بين الاستدلال بالآيات وبين الروايات. إن شاء الله يأتي الحديث مفصلا في هذا الباب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Created with free version for non-commercial use.